بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، هذا المجلس 13 من مجالس تفسير سورة النور. نستمع للآيات ثم نقرأ التفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لهذه الآيات، ونعلق عليه ونستنبط من الآيات ما تيسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير: هذا من أوعاده الصادقة التي شوهد تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض يكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلها، ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين، وأنه يبدلهم أمنا من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل، فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية، وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها والتمكين من إقامة الدين الإسلامي والأمن التام، بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ولا يخافون أحدا إلا الله. فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوق على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكين التام. فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح، فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله، وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين ويدليهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. ومن كفر بعد ذلك، قال ومن كفر بعد ذلك، أي التمكين والسلطة التامة لكم يا معشر المسلمين، فأولئك هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة الله وفسدوا، فلم يصلحوا لصالح، ولم يكن فيهم أهلية للخير، لأن الذي يترك الإيمان في حال عزة في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته وخبث طويته، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. ودلت هذه الآية أن الله قد مكن من قبلنا واستخلفهم في الأرض، كما قال موسى لقومه: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ثم قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهرا وباطنا، وبإيتاء الزكاة من الأموال التي استخلف الله عليها العباد وأعطاهم إياها بأن يؤتوها الفقراء وغيرهم ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة. فهذان أكبر الطاعات وأجلها، جامعتان لحقه وحق خلقه، للإخلاص للمعبود وللإحسان إلى العبيد. ثم عطف عليهما الأمر العام فقال: وأطيعوا الرسول، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لعلكم حين تقومون بذلك ترحمون. فمن أراد الرحمة فهذا طريقها، ومن رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول فهو متمنٍ كاذب، وقد منته نفسه الأماني الكاذبة. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، فلا يغررك ما تمتعوا به في الحياة الدنيا، فإن الله وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولهذا قال هنا: ومأواهم النار ولبئس المصير، أي بئس المآل، مآل الكافرين، مآل الشر والحسرة والعقوبة الأبدية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذه الآيات. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات التي قبل هذه الآيات حال أهل الكفر وأهل النفاق في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والامتثال لحكمه، وكيف قابلهم في ذلك أهل الإيمان الذين امتثلوا الطاعة، وموقف أهل الكفر وأهل النفاق كان خشية أن يضعف أهل الإسلام ويتمكن منهم عدوهم، فتكون الدائرة لغيرهم على غير المسلمين، تكون الدائرة لغير المسلمين. فجاءت هذه الآيات تبين وعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الذين أطاعوه وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، كتابا كان أو سنة، وحققوا الإيمان الصحيح. فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ثم ذكر الآيات. قوله هنا: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا قد ورد في آيات أخرى كذلك، قد أكده الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة آتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفي قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله عز وجل، وهذه من الآيات الموضحة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقوله تعالى عن موسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهذا الوعد جعله الله عز وجل لمن اتصف بشروط، فبدأ به فقال: الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. والإيمان محله القلب، والعمل الصالح محله الجوارح، والإيمان وحده لا يكفي والعمل وحده لا يكفي، لا يكون صالحا إلا بالإيمان، فإن لم يكن مبنيا على إيمان فإنه ليس بصالح. فالذين يجمعون بين الأمرين الإيمان والعمل الصالح لهم هذا الوعد، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. والعمل الصالح هو العمل المبني على شرطين أساسيين، أولهما الإخلاص لله عز وجل، وهذا يدخل فيه الإيمان، بأن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يبتغى به غير وجه الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والشرط الثاني أن يكون هذا العمل على وفق ما جاء في كتاب الله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شرط ماذا؟ شرط المتابعة. والمتابعة أن يقع العمل على مراد الله وحسب ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وعدهم سبحانه وتعالى بماذا؟ بالتمكين في الأرض. قال: كما استخلف الذين من قبلهم، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن من سبر أحوال التاريخ فيما قبل هذه الأمة وفي هذه الأمة عرف تصديق هذا الوعد، وأنه وعد تحقق ونزل، وأنه إنما تخلف فيما تخلف النقص إما في الإيمان وإما في العمل الصالح. فتخلف النصر في أحد، فتخلف النصر في أحد أي غزوة أحد، لترك العمل الصالح وهو الامتثال، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا من مكانكم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. لكنهم بريحوا، تركوا مكانهم. وتخلف النصر في غزوة حنين لنقص الإيمان وهو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، بل اعتمدوا على قوتهم وكثرتهم وقالوا: لن نغلب اليوم من قلة، فغلبوا من قلة. فهذا دليل على أنه متى تخلف أحد الوصفين الإيمان أو العمل الصالح فإنه يتخلف من هذا الوعد بقدر ما تخلف من هذين الوصفين. أما الوعد الثاني فهو قوله تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي وليثبتن الله للمؤمنين دين الإسلام الذي اختاره لهم، فيظهر على غيره من الأديان وينتشر ويتمكن أتباعه من إقامة شرائعه. والدين المقصود هنا الإسلام، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. والحديث رواه أحمد. فهذا مما وعد الله عز وجل به المؤمنين، تمكين الدين، وذلك بأن يكون الإسلام هو المتمكن وهو الظاهر وهو الغالب، وهذه قرة عيون المسلمين وأما الوعد الثالث فقوله تعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، أي وليغيرن الله حال المؤمنين من الخوف من أعدائهم إلى الأمن التام، كما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا الوعد الثالث. ونعمة الأمن من أعظم النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عباده، لأن في هذه أو بهذه النعمة يستطيع العباد أن يقيموا شرع الله سبحانه وتعالى وأن يحققوا العبودية التي خلقهم الله عز وجل لأجلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فالله عز وجل وعد بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين الذي ارتضى لعباده وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. لكن هذه الوعود مرتبطة بشرط آخر غير الشرط الذي ذكر في أول الآية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا الشرط الأول إيمان وعمل صالح. قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وهذا متعلق بالإيمان كذلك. إذن الشرط هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا تحقيق لمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا إله إلا الله لا معبود حق في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للعبد أن يحقق لا إله إلا الله إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والكفر بما عداه، وإلا لم يكن محققا لهذه الكلمة. فهذه الشهادة مبنية على أمرين، أولا النفي، نفي الآلهة التي اتخذت من دون الله سبحانه وتعالى ومع الله، وإثبات هذه الإلهية له وحده سبحانه وتعالى. فلا إله معبود في السماوات ولا في الأرض إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالى، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم ختم الآية فقال ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم ذكر أمرا آخر، إذا حصلت هذه الأمور الثلاث التمكين والاستخلاف والأمن، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وهذا تخصيص بعد ذكر العام، بعد أن قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات عام، ثم خصص بعض الأعمال الصالحة، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وتأمل أخي الفاضل، الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وردت في هذه الآيات ووعد عليها بالأجر العظيم، فقال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، فوصفهم بالفلاح، ثم قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون، وصفهم بأنهم أهل فوز. ثم قال في الآية التي بعدها قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، ثم قال وإن تطيعوه تهتدوا، وهذا الأمر الثالث فلاح وفوز وهداية. ثم قال في هذه الآية التي بين أيدينا الآن وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ففي هذه الآيات بيّن الله عز وجل فضل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أسباب الرحمة ومن أسباب الفوز ومن أسباب الفلاح ومن أسباب الهداية. فصار من خلال هذه الآيات أو صارت هذه الشروط في المجمل العام تنقسم إلى قسمين: الأول تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الثاني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والإيمان المطلوب لتحقيق هذه الشروط الاستخلاف والتمكين والأمن هو الإيمان التام الذي لا يكون معه شيء من الشرك مما يناقض الإيمان. فالله عز وجل قال: وعد الله الذين آمنوا منكم، ثم قال: لا يشركون بي شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي، فتعم أي شيء مما يشرك به. وليس الشرك خاص بعبادة الوثن أو السجود لشجر أو حجر أو قبر أو شمس أو قمر، الشرك عام من ذلك. حتى قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله، لما سمع هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس كانوا يحلون لكم الحرام فتستحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فعبادة الله حقا لا تكون إلا بانتفاء الشرك مطلقا، بحيث لا يشرك بالله تعالى أحدا. فإذا حقق هذا الأمر فقد تحقق الإخلاص. ومن فوائد هذه الآيات: أولا الحث والترغيب على الإيمان والعمل الصالح، ثانيا الوعد لمن اتصفوا بهذين الوصفين أن يستخلفهم الله تعالى في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يعني يجعلهم خلفاء لأهلها في إرثها من بعدهم. الفائدة التالية أن الأرض لله تعالى يورثها من شاء من عباده، وهو الذي يستخلف فيها الناس بدل غيرهم، وليس للناس في هذه الأرض ملك، الملك في الأرض لله يؤتيه من يشاء، لقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الفائدة التالية أن الإيمان والعمل الصالح سبب لتمكين الدين في الأرض، وأن المخالفة سبب لنزع الدين من الأرض، لقوله: وليمكنن لهم دينهم. فيفهم منه أنهم لو فسقوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا صالحا ما مكن لهم الدين الذي هو لهم والذي ارتضاه الله تعالى لهم. ويتفرع عن هذه الفائدة التحذير البالغ من المخالفة والفسوق، وأن ذلك سبب لنزع الدين منهم. الفائدة التالية كمال الدين الإسلامي، حيث قال: الذي ارتضى لهم، فهو الدين الذي ارتضاه لعباده، وهو أكمل الأديان، ولذلك ختمت به الرسالات، دين الإسلام، ولا يقبل الله غيره، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الفائدة التالية أن الإيمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الأمن ولزوال الخوف. ومن الفوائد أيضا المستنبطة من هذه الآيات قول في قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لرحمة الله، فمن أراد الرحمة فهذا طريقها، ومن رجاها دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول فهو متمن كاذب، وقد منته نفسه الأماني الكاذبة. كذلك من الفوائد أن التمكين في الأرض لا يكون إلا بعد تحقيق عبادة الله وحده، فإذا قام العبد بعبادة الله مخلصا له في أقواله وأفعاله لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة، ولا يريد بها جاها ولا ثناء من الناس ولا مالا ولا شيئا من الدنيا، واستمر على هذه العبادة المخلصة في السراء والضراء والشدة والرخاء مكن الله له في الأرض. فالتمكين في الأرض يستلزم وصفا سابقا عليه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وبعد التمكين والإخلاص يكون الوصف الثاني وهو إقامة الصلاة. كذلك دل قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ثم ختم الآية بقوله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أن الإيمان والعمل الصالح هو عبادة الله، وعليه يكون تحقيق التوحيد من أسباب هذا الوعد الذي وعد الله به. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يجمع الأمرين: الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده وصحة الاعتقاد، ثانيا العمل الصالح، فالله عز وجل خلقنا لأجل هذه الغاية. ثم بعد هذه الوعود وهذه الشروط ذكر الله عز وجل فقال:
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فلا يغررك ما متعوا به في الحياة الدنيا، فإن الله وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولهذا قال هنا: ومأواهم النار ولبئس المصير، أي بئس المآل، مآل الكافرين، مآل الشر والحسرة والعقوبة الأبدية. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: نهى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحسب أن يظن الذين كفروا معجزين في الأرض، بل قادر سبحانه وتعالى على عذابهم، لا يعجز عن فعل ما أراد بهم، لأنه قادر على كل شيء. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبينا في آيات أخرى، كقوله تعالى: واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وقال: وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وقال: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وقال: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نكتفي بهذا القدر في تفسير هذه الآيات، وإن شاء الله تعالى في المجلس القادم ننتقل للكلام على موضوع آخر يتعلق بأحكام الاستئذان داخل البيوت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.